السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير سورة الشعراء مع مطالعها. وسورة الشعراء أطلق عليها سورة الشعراء لوجود حكم الشعراء فيها وذكر الشعراء فيها. قد كان للشعر منزلة عند العرب، وإن كان أكثره باطلا لكن كان مشتهرا جدا في العرب. فبين حكمه في هذه السورة المباركة الكريمة في نهايتها. والسور قد تتسمى بأسماء مطالعها، كسورة قاف، تسمت بسورة قاف لأن مطلعها قاف، وسورة صاد كذلك. وقد تتسمى السورة بأسماء بعض الوارد فيها، كسورة البقرة وسورة المائدة. وقد تكون التسمية توقيفية الذي سماها هو رسول الله، وإن كانت توقيفية أيضا لكن ذكر اسمها ضمنا في ثنايا السورة كسورة آل عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين من طير صواف تحجان عن صاحبهما عند الله. قال تعالى في هذه السورة المباركة طاسين ميم: أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمعناها، العلم بها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان من العلماء من قال إنها سيقت للتحدي، فكان الطاء والسين والميم أحرف تقرؤونها وتكتبونها وتعرفونها، لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية واحدة فضلا عن سورة فضلا عن قرآن. كما نعلم أننا خلقنا من تراب، لكن لا نستطيع أن نخلق نفسا من تراب. طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب القرآن. فقد تطلق كلمة الكتاب ويراد بها معان أخرى. قد تطلق الكتاب يراد به التوراة أو الإنجيل أو الزبور، وقد تطلق ويراد بها الأحكام على حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة. المراد هنا تلك آيات الكتاب القرآن المبين، المظهر، الموضح للأشياء. مبين، مظهر، موضح للحلال وللحرام وللأنباء وللأخبار، وموضح لما مضى وما سيكون. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع مهلك، أي لعلك تهلك نفسك لعدم إيمانهم، أي لا ينبغي أن تهلك نفسك لعدم إيمانهم. فالمهتدي من هداه الله، فإذا كفروا فلا تهلك نفسك. تدل الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حزينا على قومه، فبلغ به الحزن إلى أنه كاد أن يمرض ويهلك بسبب حزنه على عدم إيمانهم، خاصة أقرباؤه على سبيل المثال أيضا يدافعون عنه وينافحون، ولكنهم كفار كما قال تعالى، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس عن إيذاء رسول الله ويبتعدون عن الإيمان به. فالرسول كان حزينا وكان يأسف لعدم إيمان قومه حزنا كاد أن يمرضه. قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فالشاهد من هذا أن الرسول كان حزينا على عدم إيمان قومه، فنهاه الله عن المبالغة في هذا الحزن. نعم قد نحزن جبلة، لكن لا يتمادى بنا الأمر إلى أن نهلك أنفسنا. قد يحزن الشخص على كفر ولده، على كفر أبيه، على كفر أمه، ولكن لا ينبغي أن يتمادى بك هذا الحزن إلى أن تهلك نفسك. انتبه، فالإيمان ليس بيدك. ولقد قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. حزن نوح على عدم إيمان ولده، ولكن ما العمل؟ ليس الأمر بيده. فربي قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هكذا قال الله سبحانه وتعالى، وقال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وها هما أبوان كريمان لهما ابن شارد. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما، هم يدعوانه إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى العمل للآخرة، فيقول: أف لكما تقذرا لما تقولانه، أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ وهما يستغيثان الله، لم يقل لن يا رب سلم سلم، ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، فلا يملك أحد هداية أحد أبدا. ونوح عليه السلام ينادي ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قل سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني إذا أردنا أن يؤمنوا من الممكن أن ننزل عليهم معجزة من السماء تجعلهم يؤمنوا قهرا، يؤمنوا رغم أنوفهم، كما حدث لبني إسرائيل. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، تمردوا فرفع الجبل من الأرض، اقتلع من الأرض وارتفع فوقهم. تؤمنوا أو يسقط عليكم الجبل. وظنوا أنه واقع بهم، خلاص ظنوا أنهم سيهلكوا، الجبل فوقهم أين ستذهب؟ فربنا قال: نحن قادرون على إجبارهم على الإيمان. هذا معنى القول، قادرون. إذا أردنا إجبارهم على الإيمان نحن قادرون على أن نجبرهم رغم أنوفهم على الإيمان، ولكننا لا نريد هذا منهم، إنما نريد أن يكون إيمانهم اختياريا، اختاروا هم الإيمان، أن يكون الإيمان اختياريا من قلوبهم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أذلوا وأهينوا حتى يؤمنوا وهم أذلاء صاغرون. ولكن لا نريد ذلك، إرادتنا ليست كذلك، إرادتنا أن يؤمنوا عن اختيار وطواعية من قلوبهم. ومن العلماء من قال إن المراد بالأعناق هنا كبار القوم، قل فلان عنق القوم يعني كبير القوم، أي فظل كبارهم لها خاضعين أذلاء، نحن قادرون على إذلال الملوك فيهم وإذلال رؤسائهم بآيات نرسلها عليهم نجبرهم على ما نريد جبرا. فمن العلماء من قال الأعناق هنا علية القوم وكبار القوم، واستأنس بعضهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فقال عنق القوم يعني كبار القوم، إلا أن هذا القول ما عليه الجمهور لكن قال به فريق من العلماء. والقول الأول يشتمل عليه نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ظلت أعناقهم بما فيهم كبارهم لها أذلاء خاضعين. وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث، ما معنى محدث؟ محدث حديث نزوله، حديث نزوله. فالقرآن كان ينزل على حسب أسباب النزول ونزل منجما. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فمحدث حديث نزوله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث معناها حديث نزوله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، أحدث شيء نزل، تقرؤونه لم يشب يعني لم يخلط بغيره، سنازل الآن عليكم ما حرف ولا غير ولا بدل. يا معشر المسلمين، الآية ترسم منهجا، أننا لا ندرس الإنجيل ولا التوراة ولا هذه الكتب، خلاص من عندنا كتاب الله فيه غنية. قد ورد أن النبي رأى في يد عمر بن الخطاب بعض ورقات التوراة فقال مهلا يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب يعني لم يخلط بغيره ولم يزد فيه ولم ينقص، وقد أخبركم الله فيما أنزل أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا، والله ما وجدنا أحدا منهم جاء يسألكم عن دينكم فلم تسألونهم عن دينكم. وأضيف إلى ذلك أن القرآن تكفل الله بحفظه من التحريف والتبديل والتغيير، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعاهد الله بحفظه. لكن التوراة عهد بها إلى الربانيين والأحبار فلم يحفظوها. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله، فكانت عندهم كالأمانة لكن ما حفظوها، بل بدلوا وغيروا أو بدل غيرهم غير. لكن القرآن تكفل الله بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. أهل الكفر كلما نزلت آية كذبوا بها وعرضوا عنها، فقد كذبوا، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ستأتيهم عاقبة تكذيبهم. والأخبار التي وعدناهم أو توعدناهم بها إذا هم كذبوا. ثم قال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، انظر إلى الأرض وما فيها من نباتات وأصناف حسنة المنظر بهيجة المنظر، كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم حسن المنظر بهي جميل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يقول أهل العلم: ابن آدم أحيانا شبه بالنباتات، النبات يخرج صغيرا ويكبر شيئا فشيئا، وبذلك يصبح بهيجا حسن المنظر جدا، أخضر وأحمر وأصفر، وبذلك يبدأ في اليبوسة ييبس، وبذلك يتكسر، وبذلك يداس في الأقدام. وأنت يا ابن آدم تخرج من بطن أمك صغيرا، طفلا صغيرا يودعونك في الحضانات، إن شئت ذهبت إليها ورأيتها، تكبر شيئا فشيئا، وعقلك يكبر وجسمك يكبر وبدنك يقوى برهة من الزمن. وبعد ذلك كما بدأكم تعودون ترجع ثانية إلى الضعف وإلى الخور وإلى ذهاب العقل وإلى التخريف، كما كنت طفلا تبول على نفسك، فعند الكبر وبلوغ أرذل العمر، نعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر، تبول على نفسك، تأتي وأنت كما أنك طفل تأتي تحبو وتسقط، عند الكبر أيضا تحبو وتسقط وتحتاج إلى من يسندك يمينا وشمالا، كما كنت طفلا خط العتبة تاتا وتاتا، ترجع كما كنت في الصغر ترجع في الكبر. والممعن للنظر يرى الفارقة في أحوال الناس، فأنت وأنت صغير أمك حريصة عليك أشد الحرص، وأبوك ويضرون بك عند الأطباء كلهم، لكن عند الكبر متى يموت ونستريح؟ عايش لبا قضى رسالته، ومهمته، فمتى يموت؟ يقول لك الله ما يتولى، الله يرحمه. يعني انظر إلى حالك في السر وحرصهم عليك وحالهم في الكبر وزهدك فيهم، وانت جملت يوما عشان يقول لك أبوك، يعني ما ترك أباه ولا ترك أمه، لكن كل يريد من هذا الرجل أو من هذه العجوز أن يرحل خلاص، وأصبح عبئا عليه. من يموت يدفن، تفتح عليه القبر بعد سنة، أول ما تفك كان تراب متفتت. هذه حال الدنيا كالنباتات. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، تطيره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فإخوة انتبهوا، ومن كان شابا فليغنم شبابه قبل هرمه. فربي قال، وهو أصدق القائلين وإجماع الخلق كلهم على ذلك، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى كما بدأكم تعودون. ولقد أحسن من قال في الذين يؤملون في الحياة الدنيا ويريدون المعيشة الطويلة من الشباب وغيرهم، يسر الفتى طول السلامة والبقى فكيف ترى طول السلامة يفعله. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. لقد قال الشاعر الآخر وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربع اثنين لما هدني الكبر. وصف الشاعر الحروب وما فيها من البلايا، يشبهها بشيء ونحن مع المشبه به، يقول الحرب أول ما تكون فتية، الحرب في أول بداياتها والمشاكل والمشاحنات كالبنت الجميلة الحسناء، كل يحبها ويريد أن يحظى بقبلة منها أو نظرة منها، تسعى بزينتها لكل جهول. الحرب هكذا، كل نحارب نفعل، حتى إذا ما هبت واشتد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. إذا انتهت الحروب، وهذا قتل وهذا جرح وهذا في المستشفى وهذا هشم رأسه وهذا فقعت عيناه وهذا بيته خرب، مش الحروب العامة أو الحروب الخاصة والمشاكل الخاصة. زي البنت في الأول جميلة وحسناء والكل يتهافت عليها، فإذا كبرت شاب شعر رأسها وسال لعابها على فمها ودخلت عيناها، غارت عيناها للداخل وانحنى ظهرها وبالت على نفسها، من يحبها؟ شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. واحد مقرفة ما أحد يريد يشمها ولا يجلس معها. فكذا ابن آدم. قال تعالى ألم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية عبرة ودلالة وما كان أكثرهم مؤمنين. أفادت الآية أن الكثرة ليست بمؤمنة، فلا تقلق ولا تستوحش الطريق يا عبد الله. إذا رأيت نفسك أنت الوحيد المستقيم في حيك لا تستوحش الطريق وتظن أنك على خطأ. سنة الله جرت أن الأكثر ليسوا بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هكذا، وقليل من عبادي الشكور. فلا تستوحش أبدا الطريق الذي أنت فيه سائر. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، طوبى للغرباء، أنه لا يأرز بين المسجدين أي الحرام والنبوي كما تأرز الحية إلى جحرها. فلا تستوحش الطريق، وإن قل السالكون لطريق الاستقامة. وكلما ازددت تمسكا ازدادت غرابتك في الناس، إلا من رحم الله. ولا نقول مقالة اليائسين من المعتزلة وغيرهم، الذين يقول قائلهم: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. لا نقول هذا القول، إنما نقول ندعو إلى الله، والحمد لله الخير ما زال موجودا، الخير ما زال موجودا، فلنبذل ما استطعنا من جهد لنصرة هذا الدين القيم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. قال تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما الرابط بين قوله العزيز وقوله الرحيم؟ من اسم الله العزيز واسم الله الرحيم. العزيز الغالب الذي لا يغلب أبدا ولا يقهر سبحانه وتعالى، ومع أنه الغالب لكنه يرحم أيضا العباد. ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فهو قادر، هو غالب سبحانه وتعالى، يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمره، ولكنه مع ذلك كله رحيم بعباده. فممكن يكون واحد غالب لكن مفتري، واحد غارب لكنه ظالم، لكن ربنا العزيز الرحيم، العزيز الحكيم يفعل كل شيء بحكمة، العزيز العليم. ثم قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. أين كان هذا النداء؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قربناه نجيا، أما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين. فأين كان هذا النداء؟ كان عند جبل الطور، الجانب الأيمن الذي عن يمين موسى، ولا في الجبل ليس له يمين وشمال، الذي عن يمين موسى عليه السلام. كان هذا النداء متى؟ أثناء رجوعه من بلاد مدين راجعا إلى مصر، بعد أن عمل راعيا هنالك سنوات طويلة، 8 أو 10 سنوات على الأصح. فكر في الرجوع إلى أهله ولا يدري ما الذي قدره الله عليه. حينئذ ناداه ربه، عمل في رعاية الأغنام في بلاد مدين أو رعاية الأنعام أجيرا 10 سنين، وبعدها قضى العهد والمدة التي اتفق عليها ووفى بالعهد، وأخذ زوجته وأهله وانصرف راجعا إلى مصر مع غنيمات وبقرات له كما قال العلماء، لا يدري ما الله فاعل به، فإذا دخل مصر هنالك من ينتظرونه لقتله، ولكن ما أحسن التوكل على الله، وما أحسن الاعتماد على الله. فهو رجل لا يدري هل مات فرعون أم لم يمت، أهله على قيد الحياة أم قد ماتوا، أخوه كيف حاله، أمه كيف حالها، ولا رسائل ولا اتصالات، دول مفاوز بعيدة. فرجع في الطريق مع أهل بيته مجتازا سيناء، وفي هذا الاجتياز ثمة ليلة الجو فيها بارد وشديد، والريح فيها باردة، والجو فيها مظلم، ليست ليلة منيرة بالقمر، البرد شديد والجو شديد. قالوا في برد شديد وهو غريب، والجو مخيف، ليس ثم قوم وليس ثم بشر، هو وأهله فقط والأولاد. اجتاز، جاء يجتاز الطور، وصل إلى جبل الطور عند طور سيناء، ويوري القداح فلا تنقدح، يعني يضرب الأحجار ببعضها حتى يشعل النار، هم كانوا يفعلون ذلك. إلى هنا ونتوقف، والمستعان هو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.